بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 40: لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة لأنه ماله. نعم، إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرها، ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك، فإنه بمنزلة التلف، ويجب على العامل رد قيمتها لجبر الخسارة كما لو باعها من غير المالك. وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح، بل وبعده، لكن يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع لأنه ماله. نعم، لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء، يمكن الإشكال فيه، حيث أن بعض الثمن حينئذ يرجع إليه من جهة كونه ربحا، فيلزم من نقله إلى البايع عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه، ويمكن دفعه. هنا في هذه المسألة تعرض السيد الماتن إلى مسألة وقوع التعامل بين نفسي المالك والعامل في مال المضاربة لو فرض ذلك. فيقول أنه أما من طرف المالك، المال الذي معطى من قبل المالك للعامل للمضاربة لا معنى لافتراض أن المالك يشتري شيئا منه من العامل، لأن هذا المال ماله، إذ قلنا أن عقد المضاربة لا يخرج فيه المال عن كونه باقيا على ملك المالك، ولا معنى لأن يشتري المالك مال نفسه. نعم، إذا ظهر ربح في البين، إذا باع واشترى به بضاعة وحصل ربح، هنا يجوز له أي للمالك أن يشتري حصة العامل من الربح الذي حصل، ولو كان مشاعا بعده لم يفرز، بل حتى إذا كان غير ناض، كما تقدم من أنه بناء على أنه بمجرد حصول الربح يدخل في ملك العامل حصته، فإذا ملكه العامل. الآن هنا تعدد المالك بمقدار حصة العامل، مثلا نصف الربح، بمقدار نصف الربح يكون ملكا للعامل، فيمكن للمالك أن يشتري هذا النصف المملوك للعامل ولو كان مشاعا مع ماله، فيشتريه حاله حال شراء أحد الشريكين حصة شريكه في المال المشترك الذي لا إشكال في صحته. غاية الأمر لا بد أن يكون مقدار الربح معلوما بأي مقدار هناك ربح، وإلا لو كان مجهولا فيرد الإشكال من ناحية الجهالة والغرر بمقدارها. فمع صحة البيع من سائر الشرائط، منها أيضا عدم الجهالة بالمقدار وعدم الغرر، من هذه الناحية لا إشكال في صحة البيع والشراء بأن يشتري المالك حصة العامل من الربح بمجرد ظهوره. يقول: نعم، إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرها ومقدارها، ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك. قلنا فيما سبق أن هذا الربح حصة العامل من الربح بمجرد ظهوره، وإن كان مملوكا لكنه ملك متزلزل، ب بمعنى أنه لو حصلت خسارة فيما بعد هذه الخسارة توجب رجوع هذا الربح إلى المالك إذا كانت الخسارة مستوعبة لهذا، أو بمقدار الخسارة إذا كانت أقل فيرجع لا محالة من ذاك الربح حصة العامل من الربح إلى المالك، لأن الربح وقاية لرأس المال في المضاربة كما قلنا فيما قال السيد الماتن في المسائل السابقة. ويقول لو كان قد اشتراه منه المالك حاله حال ما إذا اشتراه منه غير المالك، الذي تقدم بحثه من أنه لو اشتراه غير المالك بمجرد الظهور اشترى حصة العامل من الربح ثم ظهر حصلت خسارة أخرى كان لأن المضاربة كانت باقية حصلت خسارة تجبر هذه الخسارة من ذاك الربح، لكن الربح قد انتقل حصة العامل إلى المشتري إلى الشخص الثالث هناك حكم الماتن بأن هذا يعتبر بحكم الإتلاف من قبل العامل، فيكون حينئذ الانجبار ببدله وبقيمته بمقدار قيمته في من أموال العامل الأخرى. كذلك هنا يقول لا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك، فإنه بمنزلة التلف ويجب على العامل رد قيمتها، قيمة هذه الخسارة لجبر الخسارة، كما لو باعها وقيمة الحصة من الربح قيمتها أي قيمة تلك الحصة من الربح لجبر الخسارة، كما لو باعها أي حصته من الربح من غير المالك. وهذا مبني على قبول تلك النكتة، وهو أن الربح أن تعلق ملك العامل بحصته من الربح من حين ظهوره ليس مشروطا بشرط متأخر، وهو أن لا تقع خسارة فيما بعد، وإلا لو قيل بأنها مشروط بالشرط المتأخر ففي ما لو باعها من الغير أيضا قلنا هناك بأنه في مثل ذلك سوف يقع يبطل ينكشف بطلان البيع لو وقعت خسارة، إذ ينكشف بوقوع الخسارة أن هذا لم يكن مالكا وكان البيع بيعا لمال الغير. كذلك هنا ينكشف لا محالة أنه هذا لم يكن مالكا، فالمالك اشترى مال نفسه بحسب الحقيقة لو كانت هناك خسارة فيما بعد، فلا يكون بيعا صحيحا ويكون الثمن باقيا على ملك العامل، وذاك الشيء الذي اشتراه المالك يكون هو جزءا من رأس المال وهو الوقاية والجابر للخسارة الواقعة فيما بعد. ومن هنا من يختار في تلك المسألة كما نحن استظهرنا أقوائية هذا الاحتمال هناك، يختار هناك بأن عدم الخسارة مأخوذ في ملك العامل بظهور الربح لحصته بنحو الشرط المتأخر، بحيث لو ظهر الربح ولم يكن خسارة فيما بعد فهو مالك من أول الآن من حين الظهور، ولو كان خسارة فلا ملك ينكشف عدم الملك. بناء على من يقبل هذا المسلك هناك هنا حينئذ يستشكي لا محالة بغن يقول لو حصل خسارة يبطل، ومن هنا علق بعضهم بأنه لو حصل خسارة يبطل حينئذ هذا البيع، ويكون ينكشف أنه ما اشتراه لم يكن ما باعه العامل واشتراه المالك من حصة العامل لم يكن ملكا للبايع بل كان ملكا للمشتري، ولا معنى لشراء الإنسان ما هو ملك له. ويمكن أن يقال هنا بأن هذا الوقاية التي ذكرت هناك في باب يمكن أن يفصل بحيث يقال لو باعه من الغير، لو باعه من الغير حينئذ بظهور الخسارة يحكم بالبطلان، وهذا احتمال كان ينبغي إضافته في الاحتمالات التي ذكرناها في هذه المسألة. هنا لو باعه من الغير يحكم بالبطلان مثلا، لكن لو باعه من المالك وظهرت خسارة لا يحكم بالبطلان، بل يحكم بالصحة ويكون الانجبار بقيمة الحصة من سائر أموال العامل، بدعوى أن هنا هذا الشرط المتأخر إنما يقبل من أجل حفظ حق المالك، وهو حقه في حفظ رأس المال بتمامه. حينئذ قد يقال أنها أن كون رأس المال بتمامه محفوظا وكون الربح عين الربح وقاية لرأس المال، هذا إنما يكون من أجل المالك بحسب الحقيقة، فهو منوط بنظره، بحيث لو أراد هو برغبته وإرادته أو أراد هو أن يكون ما هو حافظ، يكون الحافظ لرأس ماله قيمة الربح لا عين الربح، بحيث هو وافق أن يكون هذا الربح الذي حصل وظهر هذا ربحا يكون للمالك، حاله حال ما إذا قسم هذا الربح وأعطاه للمالك وبعد ذلك أجاز للمالك أن يتلفه، لكن يتلفه على وجه الضمان، يتلفه على وجه الضمان، بحيث لو كان هناك خسارة فيما باعت فهو يضمن قيمته، يضمن قيمته للمالك لكي به يتحقق انحفاظ رأس المال. فكأن هذا الحق الذي مجعول له، هذا الحق حق من أجل حفظ مال المالك، فإذا كان المالك راضيا بأن تقع مبادلة على هذا المال، حينئذ لا بأس أن تقع هذه المبادلة وتنتقل، ينتقل الجابر للخسارة إلى البدل وإلى قيمة هذه الحصة بإذن المالك، ينتقل إلى قيمته في ذمة العامل مثلا أو في سائر أمواله. إلا أن هذا الكلام لو تم لأدى إلى أنه يكون في البيع من شخص ثالث أيضا البيع صحيحا، لو رضي بذلك المالك، لو رضي المالك بأن يكون الجابر والوقاية لرأس المال للخسارة الواقعة على رأس المال من سائر أموال العامل لا من هذا المال الذي باعه، أيضا ينبغي أن يكون حينئذ المعاملة صحيحة. وهذا معناه أن ملك مرجعه إلى أن ملك العامل لحصته من الربح مشروط بأحد الأمرين، إما عدم الخسارة فيما بعد أو رضا المالك بأن تجبر الخسارة من مال آخر، الجامع بينهما شرطون، لا خصوص عدم الخسارة بحيث لو تحققت خسارة ينكشف عدم الملك، بل الذي يكون شرطا في تحقق ملك في تحقق الملك للعامل أحد هذين الأمرين، إما أن لا تكون خسارة فهو مالك، أو إذا فرض أنه كانت خسارة فالمالك يرضى بأن يجبر رأس ماله من مال آخر من أموال العامل، إذا رضي بذلك أيضا الملك حاصل من أموال العامل. لو جعلنا الشرط أحد هذين الأمرين لا خصوص عدم الخسارة، حينئذ يتم هذا الاحتمال، ولازمه أنه سواء باع العامل حصته من الربح من المالك أو باعها من أجنبي من شخص ثالث، في كلا الحالين سوف يكون حينئذ على تقدير رضا المالك بأن تجبر خسارة رأس المال من مال آخر من أموال العامل، أن يكون ذاك الربح الذي باعه من حين ظهوره ينكشف أنه كان في ملك العامل فالبيع صحيح بيع لما يملك. وهذا احتمال لا يبعد استظهاره، لأن هذه النكتة نكتة الانجبار كما قلنا من أجل المالك. فإذا كان المالك بنفسه راضيا في مورد بهذا الشيء بأن يكون هذا الربح، هذا الربح الذي ظهر يبيعه العامل راض بهذا التصرف، حينئذ لا يبعد أن يقال تلك النكتة، لأن هناك كما قلنا خب لا يوجد دليل تعبدي على هذا الحكم، دليل هذا الحكم وملاكه ومبناه ذاك تلك ذاك الشرط الضمني أو الغرض النوعي الضمني الموجود في باب المضاربة. حقيقة عقد المضاربة مأخوذ قلنا فيها أن المالك يحافظ على رأس ماله ولا يريد لا يرضى أن شيئا من رأس ماله يتحمل الخسارة، بل بعد ضمان وحفظ رأس المال من جميع الجهات حينئذ ما يزداد من الربح يكون بينهما. فقد يقال هذه النكتة لا تقتضي أكثر من هذا المقدار، فيكون الأمر دائرا سواء في البيع من المالك أو من الأجنبي، الأمر دائرا مدار رضا المالك. فإذا رضي المالك بأن يأخذ خسارة رأس المال من مال آخر من أموال العامل نستكشف صحة المعاملة، لأنه تكون المعاملة حينئذ من بيع ما يملكه العامل سواء للأجنبي أو للمالك. هذه أيضا نكتة ينبغي إضافتها هناك، فبناء على حينئذ هنا قد يقال حيث أن المالك هو أقدم على شراء الربح، ربح العامل حصة العامل، هذا كاشف عن رضاه مثلا بهذا، لأنه يعلم أنه لعل هناك خسارة سوف تقع فيما بعد، فكأنه نفس الإقدام على الشراء، شراء المالك لحصة العامل متضمن لرضاه بأن يكون لو كانت خسارة فيما بعد تجبر من سائر أموال العامل لا من هذا المال، فيكون البيع صحيحا. هذه أيضا نكتة يمكن أن تذكر هنا. وعلى كل حال ثم يقول: وأما العامل، هذا في شراء المالك من العامل، وأما شراء العامل من المالك فيجوز أن يشتري من رأس المال، لأن المال مال المالك والعامل أجنبي عن المال، صحيح هو مأذون في التصرف فيه، لكن المأذونية لا يعني الملكية، فله أن يشتري من هذا الرأس قسما من رأس المال فيصبح شريكا مع المالك في رأس المال. أما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل ظهور الربح، بل وبعده، حتى بعد ظهور الربح أيضا له أن يشتري مقدارا من هذا المال معينا، وإن كان غاية الأمر يقول بعد ظهور الربح لو اشترى مقدارا معينا مشخصا، حينئذ هذا المقدار الذي اشتراه لأن الربح مشاع، ولأنه بمجرد ظهوره يكون المالك مالكا لحصة منه، فيصبح هذا المقدار الذي يشتريه المعين إذا كان معينا لم يكن مشاعا بعنوان ما هو ملك المالك، سوف يؤدي لا محالة إلى أن يكون قد اشترى شيئا نسبة منه مقدار منه ملك له، فيبطل في هذا المقدار فقط. بل وبعده يعني بعد ظهور الربح أيضا يصح الشراء من العامل من المالك من قبل العامل، لكن يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع، هذا المقدار الذي اشتراه إذا كان معينا، إذا كان مشاعا بعنوان حصة المالك يشتري مقدارا من حصة المالك فتمامه المالك لا محال، تمام المبيع. لكن لو كان مقدارا مفرزا معينا فيه لا محال مقدار من الربح مشاع بينهما، رأس المال ومقدار من الربح للمالك ومقدار من الربح للعامل في هذا المعين الذي يشتري هذا المبيع المعين، فيصح البيع فيما عدا ذاك المقدار المشاع الذي له لأنه ماله. فإذا كان ماله لا معنى لأن يشتري الإنسان مال نفسه، ومالك له لا يعقل شراء الإنسان لمال نفسه. نعم لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته، طبعا هنا أيضا يأتي هذا الكلام أنه لو ظهر خسارة فيما بعد، لو ظهر خسارة فيما بعد وقلنا بأن هذا مأخوذ بنحو الشرط المتأخر، ينبغي أن على المبنى الآخر غير مبنى الماتن أن يقال أنه يبطل في مقدار بمقدار حصته، يبطل الشراء بمقدار حصته من المبيع إن لم يكن هناك خسارة فيما بعد، وإلا ينكشف الصحة. بناء على هنا تنعكس النتيجة، بناء على مبنى الماتن يحكم بالبطلان حتى لو انكشفت خسارة فيما بعد، لأن هذه الخسارة سوف لا يؤدي إلا سوف لا يؤدي إلى انكشاف الخلاف، بل كان من أول الأمر هذا ملكا، من الآن يخرج من ملكه ويدخل في ملك العامل ملك المالك، فحينئذ يكون المعاملة في بالنسبة لهذا المقدار وقعت على ما هو ملك له، فلا معنى لصحته إلا على القول بصحة من باع شيئا ثم ملكه. من باع شيئا ثم ملكه يصح البيع حينئذ بالإجازة أو بلا إجازة فيما بعد، لأنه بانكشاف بوقوع الخسارة فيما بعد ينتقل هذا إلى المالك، لأن الربح وقاية من رأس المال، فمن الآن يصح ذاك البيع في تمام المبيع حتى في هذا المقدار الذي هو ملك للعامل، لأنه الآن ملكه، يكون نظير ما إذا باع شيئا لم يكن ملكا له، سواء لم يكن ملكا له سواء كان ملكا للمشتري أو كان ملكا لشخص أجنبي ثم اشتراه فملكه أو ورثه فملكه بأي سبب من أسباب الملك، بأي سبب من أسباب الملك، من أسباب الملك. من باع شيئا لم يملكه ثم ملكه يكون بناء على صحة هذا البيع ولو بالإجازة فيصح حينئذ. هنا المالك باع شيئا للمشتري لم يكن يملكه وهو حصة العامل، باع شيئا للعامل لم يكن يملكه وهو حصة العامل، لم يكن يملكه فكان البيع باطلا لأنه كان ملكا للعامل فلم يكن يصح ولم يكن يملكه المالك البايع، بعد ذلك ملكه صار ملكا للمالك البايع. فبناء على صحة بيع شيء لم يكن البيع فيه صحيحا، لم يكن هناك ملك للبايع هنا، لا فقط لأنه ليس ملكا للبايع بل لأنه ملك للمشتري أيضا، ولا يعقل حينئذ صحة البيع هنا. وهذه نكتة زائدة حينئذ قد يقال أن توجب البطلان هنا حتى لو قيل بالصحة هناك، يعني لابد أن يكون هذا البيع مثلا فقط من ناحية عدم ملك البايع غير صحيح، لا من ناحية عدم ملك من ناحية كونه ملكا للمشتري أيضا. على كل حال لو قيل هناك بالصحة فهنا أيضا يكون وجه للصحة بناء على صحة بيع من باع ثم ملك من حين الملك لا من الأصل، كما هو هكذا المشهور هناك أن يقولون بالصحة ولو بالإجازة من حين الملك، فالآن من حين الخسارة يمكن أن يقع ذاك البيع صحيحا بينهما في حس في ذاك الحصة من المبيع المعين، لأنه من الآن فصاعدا أصبح ملكا للبايع الذي هو المالك، فيمكن أن يشتري أن ينتقل إلى المشتري حينئذ والذي هو العامل. هذا على المسلك الآخر، وأما على المسلك الماتن، وأما على المسلك الآخر أنه شرط متأخر فينكشف الصحة من أول الأمر، ينكشف أن هذا البيع كان صحيحا من أول الأمر حتى في مقدار حصة المالك العامل من المبيع، لأن هناك خسارة لاحقة، ومع وجود خسارة لاحقة بناء على الشرط المتأخر ينكشف أن المبيع بتمامه كان ملكا للمالك، فحينما اشتراه منه العامل الشراء يكون صحيحا في تمامه بلا توقف على مسألة من باع شيئا ثم ملك، وبلا أن يكون الصحة من حين الملك بل الصحة يكون من أول الأمر، لأنه ينكشف على أن الملك من أول الأمر للمالك. هذا التعليق أيضا على هذه النقطة. ثم يقول نعم لو اشترى، طبعا الماتن يمشي حسب مسلكه ومبناه، نعم لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته، يقول لو فرض أن المعاملة كانت بهذا النحو، اشترى منه المالك العابل اشترى من المالك مقدارا من رأس المال أو تمام رأس المال قبل ظهور الربح، اشترى أصل رأس المال بعده لم يكن ربحون، أو اشترى بدله قبل أن ترتفع قيمته وكانت قيمته نفس القيمة التي اشترى به فلا ربح، اشتراه من المالك بأزيد من قيمته السوقية بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء، بهذا الشراء حصل ربحه لرأس المال. يمكن حينئذ نعم لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء يمكن الإشكال فيه، حيث أن بعض الثمن حينئذ يرجع هنا الشراء قبل ظهور الربح لا بعد ظهور الربح، لكن به ظهر الربح لأن هذا الشراء بأكثر من قيمة، حينئذ هذه الزيادة في القيمة التي أعطاه العامل ربح لرأس المال. حينئذ هنا هل يصح هذا البيع أو لا والشراء أو لا يصح؟ المبيع بلحاظ المبيع، المبيع كانت بتمامه ملكا للعامل للمالك، فمن ناحية المبيع لا إشكاله لأنه قبل البيع، والمبيع حينما كان ملك المالك وقبل أن يتحقق بيع لا ربح فيه، فكله للمالك كله رأس المال، فالبيع من هذه الناحية صحيحة، لكن من ناحية العوض يكون إشكاله، ومن هنا جعل هذا إشكالا على ما قاله أنه يمكن أن يشتري العامل من المالك قبل ظهور الربح، هذا إشكال على ذاك الشيخ من كلامه السابق أن هذا شراء لما هو مال المالك قبل ظهور الربح، فمن ناحية المبيع لا إشكاله، لكن من ناحية الثمن سوف يقع إشكاله من ناحية العوض، لأن هذا العوض الذي يعطيه المال العامل من ماله الخاص للمالك لأنه أكثر من المبيع ففيه ربح على رأس المال، فإذا كان فيه ربح حينئذ يدخل هذا العوض حينما يعطى يدخل قسم منه بمقدار حصة العامل من هذا الربح يدخل في كيس العامل، فيلزم أن الثمن يخرج من كيس العامل وقسم منه يدخل من جديد في كيس العامل، فأيضا يلزم نفس المحذور وهو اتحاد المالكين، كما لا يعقل البيع مع كون المبيع لنفس المشتري كذلك لا يعقل إذا كان الثمن الذي يعطيه المشتري يكون لنفس المشتري، ولا يصبح حينئذ قسم من الثمن هو ملك للمشتري ويدخل أيضا في كيس المشتري، هذا كيف يعقل؟ هذا حينئذ يكون إشكالا. نعم لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء يمكن الإشكال فيه، فلا بد أن يستثنى هذا في الشراء، في شراء قبل ظهور الربح يستثنى مثل هذه الصورة، يمكن الإشكال فيه حيث أن بعض الثمن حينئذ يرجع إليه إلى المشتري من جهة كونه ربحا، فيلزم من نقله إلى البايع عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه، فلم تتحقق المبادلة ودخول الثمن في ملك من خرج منه المثمن، بل جزء من الثمن بقي على مكانه لم يخرج، فيلزم البطلان حينئذ ولو بلحاظ الزيادة لا بلحاظ هذا المقدار، يلزم حينئذ بطلان المعاملة، ويمكن دفعه بأن كونه ربحا متأخر عن صيرورته للبايع، فيصير أولا للبايع الذي هو المالك من جهة كونه ثمنا، وبعد أن تمت المعاملة وصار ملكا للبايع وصدق كونه ربحا يرجع إلى المشتري الذي هو العامل على حسب قرار المضاربة، فملكية البايع متقدمة طبعا، وهذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك من أجنبي بأزيد من قيمته، فإن البيع ينتقل من المالك والثمن يكون مشتركا بينهما وبين العامل، ولا بأس به، فإنه من الأول يصير ملكا للمالك ثم يصير بمقدار حصة العامل منه بمقتضى قرار المضاربة له، ثم يصير حصة العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة. يجيب على هذا الإشكال، يقول هذا الإشكال ليس وجيها بل يصح مثل هذه المعاملة، لأنه هنا الثمن الذي يخرج من كيس العامل أولا يدخل في كيس المالك بالشراء، ثم بعد ذلك حينما ملكه المالك صار ربحا، فإن استحقاق العامل استحقاق العامل لحصة من الربح يكون في طول كونه ربحا، وكونه ربحا يكون في طول كونه ملكا للمالك، فإن حصة العامل من ملك المالك بعقد المضاربة، حصة العامل في طول ملك المالك، فأولا يدخل في كيس المالك فيملكه المالك، وحينما يملكه المالك بعد ذلك يخرج ويدخل في كيس العامل. إذن فلا يلزم أن لا يخرج العوض من كيس مالك العوض إلى كيس مالك المعوض، بل يخرج أولا يخرج، يعني هناك انتقالان، انتقال أول للعوض وهو الثمن من كيس العامل إلى كيس المالك، وهذا تم البيع، فيتم البيع أولا، ثم الآن ملك المالك تمام هذا الثمن، فأصبح المقدار الزائد من قيمته على قيمة المثمن ربحا، في طول هذا التملك يتحقق ملكية أخرى أو انتقال آخر لجزء من هذا الربح حسب قرار المضاربة، نصفه مثلا أو ثلثه إلى كيس المال عامل، فيكون هذه الحصة فتكون هذه ملكية ثانية لا تلك الملكية الأولى، فالملكية التي كانت للعامل للثمن خرجت بالبيع وانتقلت إلى المالك، وإنما من قبل ما إذا باع شخص شيئا لشخص ثم اشتراه منه، هل كان في محذور؟ لا يكون في محذور، لأن هذه ملكية ثانية، كلتا المعاملتين تكون صحيحة. هنا أيضا هكذا يوجد بيع وانتقال لملك المعامل بتمامه من الثمن إلى ملك المالك، ثم انتقال آخر من ملك المالك إلى ملك العامل بشراء، هنا بمضاربة بعقد المضاربة بحسب الحقيقة وتحقق الربح، يحصل الانتقال في طول تحقق ملك المالك، يحصل انتقال ثاني بمقدار هذه الحصة. وهذا الترتب قد يكون ترتبا زمانيا بأن يكون واقعا آنا ما، هذا يدخل في ملك المالك ثم في الآن الثاني يخرج من ملك المالك إلى ملك العامل، وقد يكون ترتبا طبيعيا وترتبا رتبيا، تقدما وتأخرا رتبيا. ظاهر كلام الماتين أنه يكتفي هنا بالتقدم والتأخر الرتبي، لأنه كذا يقول: فملكية البايع متقدمة، يعني المالك متقدمة طبعا. التقدم الطبعي أحد أقسام التقدم الرتبي، قرأتم هناك أقسام التقدمات الرتبية، التقدم الطبعي متقدم أحد أقسام التقدم الرتبي، ما يكون يمثل له عادة بمثالين: من قبيل تقدم الجنس على النوع، لأن فرض هذا يستلزم فرض ذاك، هذا كل شيء يستلزم فرض شيء فرضه فرض شيء آخر، لأن ذاك قوام له كأجزاء الحقيقة الواحدة متقدمة على تلك الحقيقة تقدما رتبيا. وأيضا يمثل له بتقدم الموضوع على الحكم، فإن الموضوع متقدم طبعا من حيث الرتبة تقدما رتبيا، أو لا أنه زمانه متقدم، زمانه قد لا يكون متقدم معاصر، ليس هناك تقدم زماني بل تقدم رتبي. هذا أيضا يجعل من أقسام التقدمات من أقسام التقدم الرتبي، ومن مصادق التقدم الطبيعي الذي هو من أقسام التقدم الرتبي. كأنه هنا يعتبر السيد الماتن أن هذه الملكية ملكية البايع ملكية متقدمة طبعا، لأنه مأخوذ في تملك في موضوع تملك العامل أن يملكه البايع أولا حتى يصبح ربحا، فلا بد أن يملك ولو في نفس الزمان الواحد، لا في زمانين، في هذا الزمان الواحد يتحقق ك كلتا الملكيتين، هم ملكية العامل هم ملكية المالك، هم ملكية المالك هم ملكية العامل. ملكية المالك أولا رتبتان، وملكية العامل أيضا ثانيا طولا، لأن طوليا لأن هذا مثلا موضوع وذاك حكم له. موضوع تملك العامل حصول الربح، وحصول الربح بملك البايع، فيتحقق ملك البايع ثم ربح ثم ملك العامل ولو في نفس الزمان. إذا اكتفينا بالتقدم الرتبي والتقدم الطبيعي، وإلا مع فرض تخلل آن، الآن الأول لا يملك إلا المالك ثم الآن الثاني يملك العامل، فيكون التقدم تقدما زمانيا أيضا لا فقط طبيعيا ورتبيا. لكن ظاهر عبارة الماتن أنه يكفي في الصحة التقدم الرتبي والتقدم الطبيعي، تقدم الموضوع على الحكم. ففي نفس زمان حصول الملك للمالك بالبيع يحصل أيضا ملك العامل في نفس الزمان، لا في زمانين، لكن يوجد تقدم وتأخر رتبي بينهما، وهذا يكفي كأنه عند المالك ماتن لدفع الإشكال. فهذه ملكية أخرى من حيث الموضوع، وإن كان في نفس الزمان فلم ينفصل زمان عن الملكية، لا يشترط هذا شهادة الانفصال. هذه ملكية أخرى غير تلك الملكية، وإن كان الزمان متصلا، فالمالك في العامل في تمام الأزمنة مالك لهذه الحصة، قبل البيع مالك لأنه ثمن ملك له، بعد البيع أو زمان البيع أيضا يكون مالكا له بمقتضى كونه جزءا من الربح، ولا محذورة، لأن هذه الملكية سببها وموضوعها غير تلك الملكية، فلا تكون نفس الملكية، والمبادلة أيضا متصورة ومتحققة. وهذا أيضا الجواب الذي يجيب به السيد الماتن هنا، ثم يقول ينظره يقول: وهذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك من أجنبي بأزيد من قيمته، فإن المبيع ينتقل من المالك والثمن للمشتري طبعا، والثمن الذي يعطيه المشتري وهو الأجنبي يكون مشتركا بينه وبين العامل، ولا بأس به من ناحية أنه فإنه من أول الأمر يصير ملكا للمالك، فتتحقق المبادلة والدخول الثمن في ملك من خرج من كيسه المثمن، ثم يصير بمقدار حصة العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة. هذا يوجد هنا ترتب إما زماني أو طبيعي، فمن هذه الناحية لا فرق بينهما في كلا المثالين، سواء باعه من الأجنبي أو باعه من المالك، تتحقق المبادلة، وهو دخول كل من الثمن والمثمن، دخول الثمن في كيس من خرج منه المثمن، من كيس المثمن وهو المالك أولا، ثم يخرج سواء كان الثمن ملكا للمالك للعامل أو كان ملكا للأجنبي، كما في الشراء من قبل الأجنبي لقسم من رأس المال بقيمة فيها ربح. فإنه في الصورتين أولا تتحقق المبادلة بين مال المالك وبين ذاك الثمن مالك الثمن، ثم في طول ذلك تتحقق ملكية العامل لحصة من الربح، وهذه ملكية أخرى طولية من حيث السبب من حيث الرتبة وبموضوع آخر له موضوع آخر وسبب آخر، وقد تكون طولية زمانية أيضا إذا اشترطنا الترتب الزماني في أمثال هذه الموارد، فلا يكون فيه إشكالون. فالمبادلة صحيحة، والعوض دخل في كيس من خرج من كيسه المعوض، ولا موضوع للإشكال. هذا الجواب الذي يذكره هنا. طبعا بلي. ثم يقول لكن أؤجله، ثم يقول: لكن هذا على ما هو المشهور من أن مقتضى المعاوضة دخول العوض في ملك من خرج من عنده أو عنه المعوض. نعم، هذا على الذي المعوض العبارة. لكن هذا على ما هو المشهور من أن مقتضى المعاوضة دخول العوض، دخول المعوض في ملك من خرج عنه من ها عنه العوض. إيه دخول، وينبغي أن يعكس العبارة لأن الموجود هنا هو الثاني للأول. هذا على ما هو المشهور من أن مقتضى المعاوضة دخول المعوض في ملك من خرج عنه العوض وأنه لا يعقل غيره. يقول هذا جواب. وهناك جواب آخر أنه أساسا لا يحتاج، هذا الجواب مبني على هذه النكتة، أن يقال أن المعاوضة متقومة بأن يكون كل من العوضين يدخل في كيس من ما خرج من الكيس ما خرج منه العوض الآخر، كما هو المشهور في باب البيع. قرأتم في كتاب البيع أن هناك في بحث بيع الفضولي أن هناك هل يصح ويمكن أن يأذن المالك للغير بأن يبيع ماله لنفسه لا للمالك، بحيث يخرج الثمن من كيس المشتري ويدخل في كيس البايع للمالك ولو بإذن المالك، هل هذا يكون صحيح في بحث بيع الغاصب من فروع بيع الفضولي؟ هناك تعرضوا لهذه المسألة. يقول بناء على هذا المبنى الذي هو المبنى المشهور عنده من لزوم دخول كل من العوضين في نفس المكان الذي خرج منه الآخر من حيث الملكية، لأن هذا حقيقة المعاوضة والمبادلة في الملكية، فهذا الجواب يكون صحيحا، ويكون المثال الذي نظرنا منه أيضا إصداقا لنفس هذا، أنه يدخل أولا في كيس المالك ثم يخرج من إلى كيس العامل. وأما لو أنكرنا ذلك، لو أنكرنا هذا المبنى وقلنا أنه يصح أن يخرج أحد العوضين من كيس شخص ولا يدخل في محل آخر بل يدخل في كيس ثالث الذي يظهر أنه يقويه السيد الماتي، حينئذ هذا المثال البيع من الأجنبي لا يتوقف على ذلك، بل ابتداء يدخل هذا الثمن قسم من بمجرد الشراء يدخل في كيس العامل بمقدار حصته من الربح من زيادة القيمة للشراء عن القيمة أصل رأس المال. فلا نحتاج إلى هذا الترتب حينئذ هنا، ولا يكون هذا المثال وهو البيع من الأجنبي مصداقا لما نحن فيه. ويأتي ثمة البحث في هذا البيت.